السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ثم أما بعد، سنتكلم إن شاء الله عن ثلاث مذاهب أو ديانات ظهرت معاصرة، اللي هي البابية والبهائية والقديانية. سنفرد لكل واحدة منها إن شاء الله محاضرة، لأنها من الدعوات التي يروج لها وتجد دعم من اليهودية العالمية أيضا. نبدأ بالبابية، وسميت البابية نسبة إلى الباب، وهو لقب يطلق على مؤسس هذا المذهب، وهو الميرزا علي محمد الشيرازي، مؤسس البابية علي محمد الشيرازي. ولد في شيراز، عشان كده سمي الشيرازي، وشيراز مدينة في جنوب إيران. ولد عام 1235 هجريا الموافق 1819. توفي والده محمد رضا الشيرازي، توفي وهو طفل صغير، فقام بكفالته خاله، قام بكفالته خاله، وتعلم في صغره التعليم الأولي ومبادئ القراءة والكتابة، ثم اشتغل مع خاله في التجارة، ثم بدأ يميل إلى دراسة الروحانيات، علم الكواكب والنجوم، وبدأ يمارس الرياضات الشاقة، الوقوف تحت أشعة الشمس على أسطح البيوت، عاري الرأس مكشوف البدن، بدعوة ممارسة الرياضة، إلى محاولات تزكية النفس عن طريق مثل هذه الأشياء. فلما يعني رآه عمه خاله على هذا الوضع، فذهب به أو أرسله إلى كربلاء، عندهم من المدن المقدسة النجف وكربلاء في إيران، فأرسله إلى هناك للاستشفاء. وهناك كان اتصاله بأحد تلامذة الرشتي، اللي هو السيد جواد الكربلائي، وكان أيضا يعني يحرضه على هذه الخرافات ويحث على هذه الرياضات. هناك في كربلاء استقر أو اتصل بطائفة تسمى الطائفة الشيخية، وكان هناك السيد كاظم الرشتي أحد تلاميذ مؤسس هذه الطائفة. هذه الطائفة اللي هي طائفة يسمونها الطائفة الشيخية، مؤسسها أحمد زين الدين الإحسائي. ولما توفي كان من تلاميذه الرشتي، نسبة إلى مدينة رشت، فكان هو الذي يعني يقود الشيخية من بعد شيخه. فلما ذهب إلى كربلاء اتصل بهذه الطائفة وبشيخها، والطائفة الشيخية كما قلنا بتنسب إلى أحمد زين الدين الإحسائي. هذا الرجل من الإحساء انتقل بعد ذلك إلى أماكن الشيعة، ونشر أو أسس هذه الطائفة، وكان من يعني الناس الأئمة في التشيع، كان من كبار علماء الإمامية في عصره. ولد في 1166 هجريا الموافق 1753 ميلادية، وتوفي في 1242 هجرية الموافق 1827 ميلادية. لكن هذا الرجل كان فكره يعني يميل أو يخلط فكره بالفكر الباطني، فكان مجددا للفكر الباطني داخل الإماميين كان بيعتقد في الحلول والتناسخ والرجعة، وكان يعني له وجهة نظر في قضية الإمام المنتظر. انتوا عارفين الشيعة كما ذكرنا عنهم من قبل بيعتقدوا ان في مهدي دخل السرداب سنة 260 هجريا وحيخرج في آخر الزمان، وقاعدين ينتظروا المهدي المنتظر عند الشيعة الإمامية. فهو يعني كان يرى أن المهدي سيظهر ليس بالخروج بقى من السرداب ولكن بالولادة، وكان يبشر أتباعه ومريديه بأن قد دنا واقترب ظهور القائم المنتظر. هذا الفكر فيه خروج عن الفكر الشيعة بأنه ليس في سرداب ولكنه سيولد، وخلط هذا كما قلنا ببعض من الفكر الباطني. لكن أتباعه كانوا يؤمنون بفكره ويعتقدون فيه، لأنه في نظرهم كان شخصية دينية كبيرة. فخلط فكره كما قلنا بالفكر الباطني وروج لدنو قرب ظهور الإمام المنتظر عند الشيعة، حتى أنه كان يعني يحفزهم بأنه لعل يكون القائم بينهم وهم لا يدرون. ثم لما توفي ورث زعامة الطائفة الشيخية من بعده كاظم الرشدي، نسبة إلى رشدي كما قلنا أحد مدن إيران أيضا. ولد الرشدي 1205 هجرية وتوفي 1790 1259 هجري، وولد ميلادي 1790 وتوفي ميلادي 1843، توفي في كربلاء بالعراق ودفن فيها. فصار على نهج شيخه الإحسائي، وكان يحث التلاميذ على استعداد لاستقبال القائم ولقائه، فكان يتردد المرزا علي محمد الشيرازي أثناء فترة وجوده في كربلاء على هذه الطائفة، فتلقى منها هذه الفكرة، فكرة أن قد قرب زمن ظهور المهدي أو الإمام المنتظر. ثم لعب أحد جواسيس روسيا دورا هاما في هذا الموضوع. هناك شخصية أحد موظفي السفارة الروسية تعلم اللغة الفارسية واللغة العربية وتظاهر بالإسلام، سمى نفسه الشيخ عيسى اللينكراني. ولما وجد هذه الطائفة طائفة الشيخية وما تدعو إليه، وجدها هي أنسب طائفة يمكن عن طريقها أن يقع في المسلمين من يثير فيهم فتن أو ضلال، فالتحق بهذه الطائفة وتظاهر بالانتماء إليها. ولما تعرف على شخصية علي محمد الشيرازي ووجد هذه الشخصية مهيئة لأن يكون عميلا لهم أو أن يكون داعيا لفتنة وضلالة، بدأ يعني يبث في ذهني أنه هو المهدي المنتظر، فبايعه في دعواه على المهدوية التي أدخلها في عقل هذا الشاب. رجع الشيرازي من كربلاء إلى بوشهر وبدأ يؤلف ويخطب ويصوغ أدعية وأذكار، وأعلن في 1260 هجرية الموافق 1844 ميلادية أنه هو الباب الموصل إلى الإمام الغائب. عند أصحاب الفكر الباطني بيبقى فيه الإمام مستور وواحد بيظهر دعوة عن هذا الإمام يكون هو الباب إليه، يعني عندهم فكرة أن يكون الإمام إمام مستور يخشى على نفسه فيكتب خبره ويكون هناك من يظهر دعوته، فيسمى ده الباب إلى الإمام. فأعلن أو ادعى أنه هو الباب إلى الإمام الغائب المنتظر عند الشيعة، فأمن به أغلب طائفة الشيخية لأنهم مهيئين لفكرة أن في إمام سيظهر، فادعى هو أنه الباب إلى هذا الإمام، فسموا بالبابيين، سموا بالبابيين وسميت الطائفة البابية. أرسل الباب تلاميذه، اختار 18 من تلاميذه وبعثهم إلى جهات مختلفة في إيران وتركستان لنشر أخبار مجيئه وظهوره. كان عمره وقتها نحو 25 عاما. فثار العلماء على دعاة البابية، وقبض على الباب أحضر من بوشاه وقبض عليه، و يعني توجهت له الإهانات وتم يعني تعذيبه وضربه، حتى أنه اكتفى به في الأسواق حتى يعلن توبته وكفره بدعوته. وانتشر خبره، فأحد حكام المدن الموجودة هناك حاكم أصفهان كان نصرانيا، ف أطلق سراح الباب وأنزله عنده في قصره. ثم لما مات هذا الحاكم أخذ الأمر من بعده أحد أقاربه، فنفى الباب إلى أذربيجان بعد اكتشاف أمره أنه عنده، فظل مسجونا في قلعة هناك، وأتباعه يحاولون الاتصال به بكافة الوسائل، ثم نقل إلى قلعة أخرى حتى يمكن الوصول به إليه أو الاتصال به، حتى انتقل الشاه الذي كان قد حبسه، انتقل إلى رحمة الله، ونودي بولي عهده الناصر ناصر الدين شاها على إيران. وظل كما قلنا هذا الرجل محبوسا في القلعة التي حبس فيها. أتباع الباب عقدوا مؤتمرا، مؤتمر مشهور عندهم يسمى مؤتمر بدشت، بين في على منطقة أو نهر بين خراسان ومازندران في شهر يونيو 1848 ميلادية، بعد 4 سنوات من الدعوة بتاعت الباب، الموافق رجب 1264 هجرية. وفيها قرر المجتمعون إنقاذ الباب من اعتقاله ومحاولة نقله إلى مكان آمن بالوسائل السلمية أو بالقوة، مع وضع حد فاصل يبين ما هي مبادئ البابية التي يعني أضافوها أو أضيفت، فتكون هذه المبادئ فاصلة وواضحة تبين تعاليم البابية. هذا المؤتمر بيبين ما كان عليه أتباع هذا الباب، لأن كان فيه صورة من صور المجون. المؤتمر كان فيه شباب ونساء، وكان من أشهر النساء التي حضرت هذا المؤتمر امرأة تسمى أو سموها أو لقبوها بقرة العين. هذه المرأة كانت قد تزوجت وهي صغيرة من ابن عمها، ثم لما عرف عنها أن لها فضائح وأعمال فيها خيانة لزوجها، حتى أن زوجها اتهمها بالخيانة وطعنها علنا في شرفها، انتقلت إلى العراق فترة ثم رجعت إلى إيران، فألقي القبض عليها بتهمة قتل عمها، ثم استطاعت الفرار بعد ذلك، ثم قبضت عليها الحكومة بعد فترة وصدر الحكم بقتلها، فقتلت في عام 1848. كانت من أبرز الشخصيات التي حضرت هذا المؤتمر. بعد هذا المؤتمر من هؤلاء أتباع البابية أمر الباب أتباعهم أن يعملوا يدا واحدة لنشر الأمر الجديد في خراسان. فبدأت سلسلة من الحوادث الدامية بين أتباع البابية وبين الحكومة الإيرانية، وحدثت قلاقل واضطرابات وانتهاك لحرمات، وفي نهاية الأمر أفتى العلماء بقتل الباب لما رأوا أتباعه وما يفعلونه وما يقولونه من أمور وتعاليم، فأفتوا بقتل الباب، يعني حكموا عليه بالإعدام، ونفذ عليه حكم الإعدام في يوليو 1849 الموافق شعبان 1265 هجرية. وبعد كده في عام 1809 ميلادية الموافق 1326 نقل رفات الباب إلى مدينة حيفا في فلسطين. ده يعني بإيجاز الباب وظهوره ودعوته وأتباعه ثم مقتله. في نقط نحب نتكلم عليها كده، لأن طبعا بعد كده أتباعه طوروا المذهب إلى البهائية، يعني تحولت البابية بعد كده إلى البهائية. فالبداية كانت بظهور البابيين ثم بعد ذلك بظهور البهائيين. فبالنسبة للبابية كما رأينا هذا الشاب الذي اعتقد في هذه الفكرة ودعا إليها كان أحد أسباب أنه يعني اعتقد هذا الفكر ونشره أو دعا إليه أن البيئة في إيران كانت مهيئة لهذا الفكر، لأن هم عندهم في إمام مهدي منتظر، فهي من البداية الفكرة موجودة عند الشيعة الإمامية في إيران، فدي أحد عوامل ظهور هذا الفكر هناك. الأمر الثاني اللي شجع عليها هي الطائفة الشيخية، إن الشيخ أحمد زين الدين الإحسائي كان يروج للناس أن المهدي قد قرب وقته، وكان يرى أنه سيظهر في هذا الوقت، وأنه لن يخرج من سرداب ولكنه يكون بالولادة. فكان يروج لهذه الفكرة وكان له أتباع، فكان هذا أحد الأسباب. الأمر الثالث اللي روج أو ساعد على ظهور هذا الفكر أو هذا المذهب هو العميل الروسي الذي ذكرنا أنه كان يظهر الإسلام والتحق بهذه الطائفة، لأن كان روسيا القيصرية وقتها يهمها أن يقع يعني أهل الإسلام في نوع من الفتن وفي الضلالات، فينظروا إلى من يمكن أن يروج لمثل هذه الضلالات. فلما رأى هذا الشاب وفكره وطريقته في الروحانيات واعتقاده فيما يعتقده هؤلاء الطائفة الشيخية، فأوحى له بهذه الفكرة حتى أعلنها وأظهرها. هذا بالنسبة لأن البيئة التي ظهرت فيها البابية كانت مهيئة لظهور هذا الفكر البابي. كما قلنا في البداية ادعى أنه الباب إلى المهدي، ولما وجد أتباعه يؤمنون به ويعتقدون في كلامه أعلن أنه المهدي نفسه، ثم أعلن أنه نبي وأنه يوحى إليه، ثم ادعى أن الله حل فيه، بل ادعى أن الله يعني أو أنه أنزل عليه كتاب ناسخ للقرآن اسمه البيان. طبعا طائفة البهائية بتؤمن بهذا الكلام، يعني هم طوروا المذهب بعد كده إلى البهائية، لكن عندهم الإيمان بهذا الكلام بمعتقدات البابيين. فأصبح الرجل بعد ما كان باب للمهدي أصبح هو المهدي، ثم ادعى النبوة، ثم ادعى أنه نزل عليه كتاب ناسخ للقرآن البيان، ثم بعد ذلك ادعى أن الله حل فيه. فزعم هذا الرجل أنه نزل عليه البيان كتاب مقدس عند البابيين، وأن القرآن قد نسخ به، وأنها أصبح فرضا على كل مسلم ومسلم أن يؤمن بالبيان ويخضع لما فيه، وإلا فالكفر مصيره. البيان كتاب مرتب على 19 واحدا، وقسم وقسم كل واحد إلى 19 بابا، خص الواحد الأول بنفسه، أما بقية 18 واحدا فتشير إلى كبار أتباعه. الكتاب طبعا اللي ينظر فيه يجد فيه أخطاء لغوية وغموض الفكرة ورداءة العبارة واهتمام بحساب الأرقام على طريقة اليهود، مع معلومات من أديان وفلسفات شتى، وتفسير الحروف الهجائية تفسيرا باطنيا والاعتماد على التأويل. وهو جاء باللسان العربي والفارسي، جمع فيه بين العربية والفارسي، وله كتابات أخرى غير البيان تزيد على 30، لكن المصدر الرئيسي للتعاليم البابية في كتاب البيان. كما قلنا في مجال الاعتقاد ادعى الشيرازي أنه باب ونائب ومتحدث باسم المهدي المستور، ثم لما وجد القبول من بعض الناس ادعى أنه المهدي وأنه النبي يوحى إليه، ثم ازداد غروره فادعى أن روح الإله حلت فيه. ويعتقد البابيون أنه أتم وأكمل هيكل بشري ظهرت فيه الحقيقة الإلهية، ويعتقدون أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم ليس آخر الأنبياء، وأن حتى الشيرازي نفسه ليس هو أيضا بخاتم المظاهر، وأنه يكون بعد ظهوره ظهورات أخرى إلى ما لا نهاية. طبعا ده ينافي ما جاء في الإسلام بأن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل. والبابيون لهم تأويلات لأمور الاعتقاد التي جاءت في الإسلام، فيؤولوا الكلام عن يوم القيامة وعن أحوال الآخرة، فيفسرون هذه المعتقدات عن الإيمان باليوم الآخر بتفسيرات باطنية. يقولون عن يوم القيامة إنه قيام الروح الإلهية في مظهر بشري جديد، ويقولون عن البعث أنه هو الإيمان بألوهية هذا المظهر، وعن لقاء الله أنه لقاء الباب لأنه هو الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ويقولون عن الجنة أنها الفرح الروحي الذي يشعر به المؤمن بتعاليمهم، وعن النار أنها الحرمان من معرفة الله في تجلياته، إلى آخر التأويلات الباطنية التي يعتقدون فيها. بالنسبة لقضايا العبادات فلا يقولون بنجاسة شيء، كل شيء يتعلق بالبابي طاهر، ولا يعطون الصلاة أهمية كبرى، وعندهم الصوم شهر واحد في بداية الربيع، هم عندهم تقديس للرقم 19، يقسمون السنة إلى 19 شهر، كل شهر 19 يوم، وشهر منهم فيه الصيام ويكون في بداية الربيع، وينتهي هذا الشهر ب21 مارس اللي هو إيه؟ عيد النيروز عند الفرس عند المجوس، فهو عيد يوم عند عيد يعني ديني عند هؤلاء البابيين، عيد النيروز 21 مارس، وفيه ينتهي صيام الشهر بتاع إيه؟ الصوم اللي هو 19 يوم. فالصوم عندهم من شروق الشمس إلى غروبها مدته شهر بابي، عدته 19 يوما، طبعا مسمين الشهور 19 بأسماء، فالشهر ده اللي في الصيام يسمونه شهر العلاء، يقع في أول الربيع. الصوم عندهم مفروض على من بلغ 11 سنة إلى 42 فقط، يعني الصيام من سن 11 لسن 42. عندهم الزواج بيبدأ من سن مبكر، وعندهم الزواج يعني من الأمور المأمور بها، والميراث خسروه على 7 أنواع من المواريث: الزوج، الزوجة، الوالد، الوالدة، الأخ، الأخت، المعلم أو الجد فقط دون غيره. كما قلنا للعدد 19 قدسية عند البابيين، والأعداد والحروف لها منزلة كبيرة عندهم بصفة عامة. سبب تخصيص هذا العدد بالقدسية أنه يمثل القيمة العددية لكل من مجموع أحرف الكلمتين العربيتين واحد أو كلمة وجود. بحساب الأرقام يعطي الحروف أرقام، فمجموع هذه الحروف هي 19. فقسم الباب السنة إلى 19 شهرا والشهر 19 يوما، فمجموع ذلك 361 يوم. تضاف إليها الأيام الخمسة اللي هي الباقية عشان تبقى سنة كاملة ميلادية، تسمى أيام الهاء، ومؤكد أيام الهاء 5 أيام. والغالب أنها مأخوذة من إيه؟ من علم، من من تعاليم يهودية، لأن اليهود هم اللي بيستعملوا حساب الأرقام والحروف، فيستعملون الحروف الأبجدية للدلالة على الأرقام، ودي من صور السرية الموجودة في الديانة اليهودية. فعندنا حرف الواو بيدو رقم 6، والألف رقم 1، والحاء رقم 8، والدال رقم 4، فيكون مجموع كلمة واحد 19. والخمس أيام الأخيرة اللي هم كمل بيهم باقي السنة وسماها أيام الهاء، مأخوذة من قواعد اللغة العبرية، لأن حرف الهاء بيدوله رقم 5، فتلاحظ أن دي مأخوذة من تعاليم يهودية، فبيدي في علاقة ما بين هذه التعاليم وما بين اليهودية. أما فكرهم أو صلتهم بالفكر الباطني، فقلنا أن هم كانوا بيؤمنوا بإيه؟ ما كانت عليه الطائفة الشيخية من الوحدة والتناسخ بتاع الأرواح والحلول، فبيؤمنوا بوحدة الوجود والحلول والتناسخ، وهذه كلها من معتقدات الباطنية، فبيجمع ما بين هذا الفكر وهذا الفكر. أبرز الأعياد عند البابيين عيد النيروز كما قلنا في 21 مارس، عيد مجوسي اختاره البهاء الباب، ثم بعد ذلك أيضا جاء البهاء من بعده في الديانة البهائية، فأيضا اتخذ من هذا العيد عيد المجوس هذا عيدا عند الطائفة، فهذا يعطي دلالة للعلاقة ما بين هذا المذهب وبين المجوسية. خلاصة تعاليم الباب أنها أثارت الفتن والقلاقل والاضطرابات بين أتباع البابيين والحكومة الإيرانية، تسببت في هلاك الكثير من المسلمين ومن أتباعه من البابيين، حتى تم إعدامه، حيث حل الخلاف بعد ذلك بين أتباعه على من يتولى الزعامة من بعده، فتفرقوا إلى فئات مختلفة وإلى حركات متصارعة، كانت الغالبة فيها في النهاية الحركة البهائية التي كانت امتدادا للبابية من جانب، وتطويرا لها وتوسيعا لدائرتها من جانب آخر. وحنجد أن برضو من العوامل التي ساعدت على ظهور الفكر البابي ثم الدعوة البهائية أو المذهب البهائي من بعدها اليهود، أنهم زي ما حاولت روسيا أن هي تفسد داخل إيران عقائد المسلمين عن طريق هذا الجاسوس الروسي اللي قلنا عليه، أيضا اليهود لما ظهرت هذه الفرقة دعوا اليهود إلى الدخول فيها وإظهار التأييد لها، وعملوا على إيجاد القبول لها ونشر فكرها في إيران، ثم بعد ذلك الفكر البهائي في إيران وخارج إيران. فهنا دخول أتباع من اليهود فيها عشان يقوي هذه الدعوة ويفسدوا فيها ويضعوا هم توجيه التعاليم فيها، فكان ده أيضا صورة من الصور التي دعمت هذا المذهب البابي ثم البهائي بعدها، وكانت من أسباب انتشارها وزهر. طبعا معظم بقى الأتباع بتاعة البابية تحولت إلى البهائية، فأصبح المنتشر الآن أكتر هو المذهب البهائي أكتر من المذهب البابي. كما قلنا في الأحكام العبادات والأمور أحكام الفقه، يعني ينكرون كل النجاسات، يحكمون بطهارة كل شيء للبابي، ويعتقدون أن الشريعة الإسلامية قد نسخت، القرآن نسخ بالبيان، وأحكام الشريعة الإسلامية نسخت بتعاليم البهائية، وبالتالي نسخت كل ما في الإسلام من عبادات. ويرون الزواج من سن مبكر من 11، وكما قلنا يقصون الميراث على بعض الأصناف بغير ما جاء في الإسلام، ولرقم 19 عندهم قدسية. هذا الكلام يعني أنا عملته كده في نوع من الترخيص في حوالي 4 ورقات، يعني إن شاء الله أعطلوا في الإدارة بحيث أن ممكن إيه تبقى مرجع لكم تذكروا منها، عشان ما يبقاش الموضوع من غير مرجع عندكم. فهتحاولوا أن تختصروا على ما جاء في المذكرة دهيت بحيث يبقى عندكم خلفية عن هذه الدعوة وما جاء فيها، وجعل فيها في الآخر بعض الأسئلة حيث يبقى معروف فيها نوع من المراجعة، وإجابة هذه الأسئلة موجود من خلال مراجعة هذه المذكرة. فعشان ما يبقاش في نوع من المجهود عليكم وفي نفس الوقت ما فيش معكم مرجع ليها، لو حد عنده كتاب الشيعة اللي انا كاتبه هتلاقي فيه من ضمن الكلام كلام عن البابية، لكن يكفي جدا ايه 4 ورقات دول. وان شاء الله برضو هنعمل في موضوع البهائية برضو كده مقالة زي ما عملنا في الليبرالية السنة اللي فاتت، وزي ما عملنا في الشيعة السنة اللي فاتت، فهنعمل برضو واحدة في البهائية، لان البهائية طبعا اوسع شوية من موضوع البابية، وبقى كده ايضا في القديانية. فالمهم تعرف مين مؤسس الدعوة البابية واين ظهرت، وتعرف اسباب ظهورها او العوامل التي سعت على ظهورها وانتشارها، وتعرف تعليم هذا الرجل وكيف كانت نهايته، وتعرف ما جاء في أمور الاعتقاد عندهم، وما جاء أيضا من أحكام خاصة بالعبادات، يبقى عندك كده خلفية عن موضوع البابية. لا بيعتبره منسوخ بحيث أن يجب الإيمان بالبيان، بيعتبره منسوخ، البيان هو اللي إيه اللي يقرأ وهو اللي يدرس وهو اللي يأخذ منه المعتقدات. هو مذهب الإمام موجود في الشيعة في إيران من زمان، فبعض الناس بيبقى لهم يعني نوع من الأتباع، فممكن يجي واحد يضيف حاجة، يغير حاجة، يقدم حاجة، فيجي ناس يعتقدوا فيه، زي ما حصل الطائفة الشيخية دي، الطائفة ظهرت في وسط الشيعة الإمامية، فالراجل روج لفكرة قرب ظهور الإيه الإمام، وخالف الشيعة الإمامية في إنه ممكن يكون إيه أو إنه هيكون مولود مش واحد هيخرج من إيه من السرداب، وصبغ أو ربط فكره بفكر باطني من إيمان بوحدة الوجود والتناسخ والحلول، وأتباعه بيعتقدوا فيه كشخصية دينية كبيرة عندهم فأمنوا بكلامه. الجاسوس الروسي لما كان دخل إيران يحاول يعني يقوم بدور من نشر الضلالات بين المسلمين، وجد هذه الطائفة التحق بها وأظهر نفسه فيها، فلما رأى شخصية هذا الشاب الجديد دوت وما عليه من روحانيات، فوجد أنه مهيئ نفسيا لقبول الإيه، فأوحى إليه في هذه الفكرة أن أنت إيه أنت المهدي أو أنت الباب إلى المهدي، فهو تقبل الفكرة وقبلت عنده فأعلنها. عندهم الإباحة، عندهم الإباحة، رفع التكاليف والإباحة. شوف سبحانك رب يظهروا الإباحة في ثوب الدين.
هو عمل فكرة يعني ده مميز معظم المذاهب البطلة
والأتباط. عشان
هو الموضوع ده بيبقى أقوى منهم شوية.
يعني هو فجور ومجون ورفع التكاليف وإباحة المحرمات من باسم الدين سبحانك رب، يعني حاجة إيه باسم الدين، فحاجة فظيعة. فكان عندهم هذا الاعتقاد أو هذا التعليم. هذا فيما يتعلق بموضوع البابية، وإن شاء الله في الأسبوع القادم نتكلم عن البهائية، والأسبوع اللي وراه نتكلم عن القديانية. حد يحب يسأل فيها سؤال؟ أنا اختصرتها جدا عشان يعني مش محتاجة أكثر من هذا الكلام، ويكفي جدا المذكور في المذكرة، لكن ممكن ندي اهتمام أكثر للبهائية لأنها كما قلنا هي الأكثر انتشارا الآن بعد أن طوروها أو تطور المذهب البابي إلى البهائية، فهي احتمال لها يعني تفاصيل أكثر من الكلام عن البابية، لكن يكفي معرفة هذا الأمر عن إيه؟ عن البابية، ومعرفة لماذا يعني ظهرت في هذه البيئة، لأنها بيئة مهيئة لهذا الفكر، يعني ما ظهرت فيها ما ظهرتش في غيرها من البلدان، يعني هم مهيئين، الشيعة مهيئين بفكرة ظهور الإمام أو المهدي المنتظر، فكان هذا من أقوى الداعية أو أقوى الأمور الداعية إلى ظهور هذا المذهب في هذه البيئة دون غيرها. نستكمل إن شاء الله الكلام عن البهائية في الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.